إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتاب رياض الصالحين، فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى بجان باريتين بارد خطبة الحاجة من تزوان بباقة صلى الله عليه وسلم وسلم speeches with, wherein he said that all praise be to Allah, we praise him, we seek his help, we seek forgiveness with him from the evil of our own actions and the evil of our own selves. And then the Shaykh Khalidah Allah Ta'ala, he proceeded to thank Allah Subhanahu Wa Ta'ala for allowing us to come together in this blessed gatherings, the gatherings of seeking knowledge, and we begin with the blessings of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursaleen, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. اللهم اغفر لوالدينا والمؤلف ولشيخنا والسامعين. يقول المؤلف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، باب استحباب التبشير والتهنية بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال الله تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى.
البشارة سميت بشارة لأن السامع تتغير بشرته عندما يسمع ما يفرحه.
Glad tidings or البشارة is called as glad tidings because the person who listens to what is being told to him, it changes his disposition, it changes his
سميت بذلك البشارة.
بالبشارة. And that is why البشارة or glad tidings are named as such.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث مبشرين ولم تبعثوا منفرين.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he told his companions: be givers of glad tidings after me, and don't be on those from whom the people run away.
الداعية إلى الله يعلم الناس الخير.
And the person who invites people towards Allah, he teaches and he gives glad tidings and he teaches good to the people.
ويسمى الداعي إلى الخير مبشر.
And the person who invites towards good is called as the one who gives glad tidings.
والدعاء مبشرين.
And a dua or a supplication is from those glad tidings. A dua.
مبشرين.
And the people who call towards Allah Subhanahu wa Taala, the du'at, the callers towards Allah Subhanahu wa Taala, are called as those who give glad tidings.
الله يبشر. أبشر عباد. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر. يبشركم. السائرين على خطى محمد صلى الله عليه وسلم يبشرون بالخير، والمبشر بالخير محبوب.
الله سبحانه وتعالى he gives glad tidings. Likewise, the Prophet صلى الله عليه وسلم he is the one who gives glad tidings. And those who call towards good are also those who give glad tidings.
وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ هذا يفرح عطايا ومنح. امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. هي ضحكت لأنه أتاها الحيض وهي عجوز عقيم، فعلمت أن الوعد قائم ومتحقق، فضحكت فرحا فرحة بذلك.
And the Shaykh Hafidah Allah is explaining the meaning of the ayat which are mentioned here. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. And Allah subhanahu wa ta'ala gave glad tidings of a boy who's soft nature. And likewise, what is found in this ayah, wherein the wife of Ibrahim alayhi salam, she laughed because she was given the glad tidings of Ishaq, the son.
وكذا زكريا لما بشر بيحيى.
And likewise زكريا عليه السلام he was given glad tidings of a boy whose name was يحيى.
وبشرت مريم أيضا بعيسى.
And likewise مريم عليه السلام was given the glad tidings of عيسى عليه السلام.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى
وكما أن في الخير يبشر الشر كذلك يبشر بغضب الله وعذابه.
And that, like how glad tidings are given about good things, likewise people are given tidings about the punishment and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala.
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المار على قبور الكفار يبشرهم بعذاب الله وغضبه.
Like what is said in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم he passed by the graves of the kuffar. He said, we give them tidings of the anger and the punishment of Allah
subhanahu wa ta'ala.
They are those who died upon kufr.
هذا هو الواجب. لا كما يفعل بعضهم مما يوغر الصدور على المسلمين.
And this is what is obligatory upon the Muslims. Not like those who tighten their chest towards the Muslims.
بخطاب العنف.
By.
والكراهية. والعنصرية.
By making speeches of hatred and calling towards partisanship.
والعنف.
And hatred.
كما حصل في نيوزيلندا من ذلك الإرهابي الذي دخل على المسلمين في مكان أمان. في يوم جمعة يصلون، هذا من الإرهاب الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه أحد، بل الكل ينقض ذلك. نسأل الله يتقبل من ماتوا عنده وأن يرحمهم برحمته، وهذا هو الذي يثير ويمنع من ما يسعى الناس فيه من بث روحه، دفع الإرهاب والشر. نعم.
And the Shaykh of Allah is reminding us of what happened recently in New Zealand. When a terrorist, he entered a place of peace, the masjid, and he killed the Muslims on a day which we all know was Jum'ah, the Friday. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala is saying that such acts which are committed by such people, everyone criticizes them. These acts are criticized by people across the whole world.
لا شك أن العالم كله استنكر ذلك.
And there is no doubt that people from every corner of the world they rejected it.
وهذا يدل على أن الإرهاب ليس له دين.
And this is a proof that terrorism has no religion.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح. منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا سقط فيه ولا مصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والسقط الصياح والضغط، والنصب التعب.
هذا جزاء وهي مبشرة في الجنة رضي الله عنها.
And here in this hadith, Khadija رضي الله عنها was the one who was given glad tidings of paradise, Jannah.
وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
And she was the wife of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
أمنا أم المؤمنين.
She is our mother, the mother of the believers.
فبشرها صلى الله عليه وسلم، وكذا المبشرين العشرة بالجنة بشروا بالجنة.
And she was given glad tidings of Jannah by the Prophet صلى الله عليه وسلم. Likewise, the ten who were given the glad tidings of Jannah by the Prophet صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر عريس وتوسط خفتها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بغلام خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رزقك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القفة قد ملي فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الواء وبعدها ياء مثنى من تحت سكينة ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد التاء وهو المبني حول البئر. وقوله على رزقك بكسر الواء على المشهور وقيل بفتحها أي أرفق.
هذا الحديث فيه فوائد.
This hadith, there are numerous benefits in it.
الصحابي هنا جعل نفسه حارس.
One of the Sahabi, he made himself as a security guard.
وهذا فيه جواز اتخاذ المسؤول حارس له وحاجب يستأذن الناس الدخول عليه.
And this is proof that a person is allowed to take a person for his own security and also to set something up between him and his people so that when people enter, they take the person who's on security his permission to enter on the person who's inside.
وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي يستأذن يقول يأذن له ويأتي يقول كذا. فهذا فيه جواز ذلك فلا يستنكر على مثلا من اتخذ له حارسا أو بوابا أو من يكون حاجبا يستأذن للدخول.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he affirmed this that a person he takes a position at the door and he becomes a point at which the people pass through after seeking permission. And this also is proof that it is allowed for a person to do so if he wants to.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه إنما هو من نفسه تبرع.
When the Prophet صلى الله عليه وسلم he did not appoint him to do so, but this Sahabi رضي الله عنه he took the responsibility upon himself to become the person of the door.
وقف البئر أي جالها ما يكون دائما البئر تطوى بحجر أو تطوى هذا معنى قفها الأعلى أي حافة البئر جالها
أو
طواؤها
which is like a wall or a set of stones which are constructed around the well to protect the well.
وهذا الحديث الذي فيه كان حاصلا عن فخذيه لأن هو ورد في روايات أخرى أطول من هكذا وأيضا فيها في عثمان لما دخل فقال أيضا في رواية أخرى ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أو ربما تكون تلك قصة أخرى الله أعلم.
And it has come in other narrations about this particular incident, and it has come that the Prophet sallallahu alaihi wasallam he raised his lower garment up to his thighs, and when Uthman radhiyallahu anhu he entered, he lowered the garment upon his legs, and when he was asked about it, he sallallahu alaihi wasallam he said that should I not feel shy of the person from whom the angels feel shy for? And there are numerous versions of this narration.
الشاهد إذن له وبشره بالجنة إذن له وبشره بالجنة إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذا ما حصل لعثمان أنه في حياته أنه قتل.
The evidence in this hadith is that the Prophet صلى الله عليه وسلم he gave permission for the Sahaba to enter and at the same time he said give them glad tidings of Jannah, whereas with Uthman رضي الله عنه he gave him glad tidings of Jannah and at the same time he informed him that he will be affected by a calamity and this is what happened and he Uthman رضي الله عنه was assassinated.
No.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبدى علينا فخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بعدا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول الصغير فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أرضنا فقمت فأبدعت علينا فخشينا أن تقتطع عدولنا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني ما عليه فقال اذهب بما لدي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بقوله رواه مسلم الربيع النهر الصغير وهو جدول بفتح الجيم كما فصله في الحديث وقوله احتفظ روي بالراء وبالزاء ومعناه بالزاء فضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول
يعني جمعت نفسي احتفظت يعني جمعت نفسي حتى أدخل مع المكان الضيق فالإنسان أحيانا يجمع نفسه لما يريد أن يدخل
The meaning of the word that is coming in Hadith is what the Shaykh is explaining here. احتفظت meaning a person collects himself and he makes himself a little smaller in size so that he can enter in a place which is very constricted.
فالإنسان يصغر نفسه ويضخم نفسه ففي الغضب غالبا ينفخ نفسه وهي نفخة من الشيطان.
And likewise, the person is capable of making himself appear bigger by taking a big breath, and this is a breath which a person takes that is the breath of shaitan. And this happens usually in anger.
والتكبير حتى الحيوانات تكبر نفسها.
Likewise, we see that even the animals sometimes they blow themselves up.
القط كيف ينفش نفسه الأسد حتى الفيل يفرد أذنه يعني أصبحت يهرب وكل الحيوانات تضخم نفسها حتى وكذا الإنسان أيضا يأتي هذا الجانب لأن كل الغضب الشيطان ينفث فيه حتى في الدواب
الشيخ عبد الله is saying that some of the animals they puff themselves up like the cat or a lion and sometimes even the elephant which has big ears it spreads its ears to appear big and this happens especially with the animals and in the tiger
قال احتفل كان هؤلاء الناس ورائي يدل أن كنا فعلها فأعطى حذاء النبي صلى الله عليه وسلم نعليه يعني شهادة أن القول أن هذا القول قول صحيح هذا حذاء رسول الله يعني كشاهدة على صحة مقاله نعم
and what is from the hadith that the people were behind Abu Huraira which means that all of them were concerned about the Prophet صلى الله عليه وسلم so all of them had come And Abu Huraira, he says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave him his sandals. And this is proof that what he's saying is authentic and it is true. And with this, Abu Huraira is affirming that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave him his sandals. And this is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. And this is what he gave to me, meaning the sandals. And this is an affirmation of the truth that he said.
قَالَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ لَكِنْ ذَكَرْ شرط لا إله إلا الله وهو مستيقنا أي يقينا لا ينافيه شك وهذا من شروط لا إله إلا الله السبع
and what is coming in the hadith is the Prophet صلى الله عليه وسلم he said give the person the glad tidings of Jannah but at the same time he laid down a condition the condition is that the person he bears witness that there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala مستيقنا or that he is convinced and he strongly believes in what he's saying and this is one of the conditions from the conditions of the statement la ilaha illallah and this negates any kind of doubt that the person may have in his heart.
No.
وعن ابن شماسة قال خضرنا عمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أتباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عم؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يحذف ما كان قبله، وأن الهجرة تحذف ما كان قبلها، وأن الحج يحذف ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أفيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أفقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها.
ولينا
أحسن عليكم ولينا
كسر الشد، شدة مكسورة. ولينا نسخة كريمة نسختنا. ها ليش اخترتها؟ ها للعين لا بأس، لأني استغربت في كلمات الواو قرأتها انتاء وشيء قبله ألف، فاستغربت الفروق، ظنيتك من نفس النسخة. طيب خير إن شاء الله. واصل.
ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا
فلا تصحبني نائحة ولا نار. إذا دفنتموني
أحسن عليكم، فإذا دفنتموني فشنوا علي تراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسول ربي. رواه مسلم. قوله شنوا
ما أراجع به رسل ربي، يعني ملائكة القبر، وأتى في روايات تسميتها منكر ونكير، حتى أراجع إيمان. على كل هذا الحديث فيه ذكر البشارة: ألم يبشرك رسول الله، ألم يبشرك. وهذا من عمرو بن العاص، فذكر أحواله الثلاثة، ذكر أحواله الثلاثة. نعم.
In this hadith is Amr ibn al-As mentioning about himself and the three conditions that he passed through, but the evidence in this hadith is the statement of his son saying to his father, that is Amr ibn al-As, did not the Prophet sallallahu alayhi wa sallam give you glad tidings of such and such? Did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam give you glad tidings of such and such? That is the evidence in this hadith.
هنا في بعض الأحكام الجنائز بابها ومحل بحثها، لكن فلا تصحبي نائحة ولا نار.
In this hadith and also the various issues related to funerals and burial, and but that's a different topic for a different lecture. But what is coming in this hadith is that Amr ibn al-As said that there should not be wailing and crying over my dead body, and there should not be any fire lit.
شنوا التراب قليلا قليلا، أي إذا رميتموه على قبري اجعلوا نثرة قليلا قليلا.
And the statement of Amr ibn al-As to the people that when you bury me and you put me inside the grave, then put the soil upon me little by little.
أمكثوا عند قبري مدة بما يعادل نحر الجزور وترجيع لحمها، يعني تقريبا ساعتين ونص إلى ربع هكذا. حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. الله أكبر، أي في القبر.
And the statement of Amr ibn al-As رضي الله عنه when he said that stand by my grave the duration of slaughtering a camel and distributing its meat, which is approximately 2 hours, a little more or less. And his statement that you stand near my grave so that I'm able to see what I will respond to the messengers of my Lord, which is the angels who come to the person who's laid down in the grave.
No.
يقول الوالد رحمه الله باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر.
نقرأ هذا الباب ونختم الدرس. نقرأ هذا الباب ونختم الدرس. باب وداع الصاحب. نعم.
والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم
يا بني
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وأما الأحاديث
هذا فيه بيان وصية إبراهيم لبنيه وهكذا وصايا الأنبياء. نعم.
These ayat are the advice which Ibrahim alayhi salam gave to his offspring, and likewise the Anbiya, the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they gave advice to their offspring.
ووصى بها إبراهيم بنيه هذه وصية.
And Ibrahim alayhi salam, he gave advice, good advice to his sons. This is the advice that he gave.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصايا كثيرة في القرآن والسنة.
There are many, many different kinds of advices that have been mentioned in the Quran.
نعم.
وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أنا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم وقد سبق بطوله.
هذا فيه الوصايا بهذين الأمرين بالكتاب لآل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. نعم.
This hadith, two pieces of advice that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave to his companions. The first one is regarding the book of Allah, the Quran, and the second is regarding the people of his household.
أيضا حديث آخر ذكر يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا أيضا حديث آخر.
And there is also another hadith regarding this topic where the Prophet said, I leave with you two things. If you hold firmly to them, you will never go astray. The book of Allah, which is the Quran, and the Sunnah of the Prophet.
When
Abi Sulaiman Malik ibn Hubayr, رضي الله عنه, قال, أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضر الصلاة فليؤذن لهم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي.
هذا فيه بيان هدي التعليم أنهم يرحلون إليه وهم مكثوا عنده 20 يوم، وإن كان بعض الفرق كفرقة التبليغ تحتج بهذا فلا حجة لهم في هذا، إنما هم هؤلاء طلبة علم أتوا يتعلمون العلم.
This hadith is the explanation that the people who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam had left their families and they had come seeking knowledge, and what the Jamaat Tabligh, they use this hadith as an evidence to go out, then they don't have any evidence in this hadith for what they claim. Rather, the people who came here, they had left their families and they had come seeking knowledge, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he gave them advice and he asked them to go and meet or to go back to their families.
قوله شبيبة يعني أنهم شباب.
What the Sahabi said in this hadith that they were شبيبة or that they were youth.
متقاربون يعني في السن.
متقاربون, this means that they were of similar age.
دل يعني شبيبة يعني شبيبة يعني أعمارهم شباب شبابة يعني كلهم في الشباب. فعلمهم ما يمارسون حتى يعلموا أهليهم. إذن تعلم العلم للعمل والدعوة إلى الله.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he taught them what they require and he asked them to go and teach their families, and this is what is required of a person, that he learns for himself, he acts upon it, and then he conveys it to his near and dear ones.
فنبه على الأذان ونبه على أن يؤمهم الأكبر.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he reminded them that if the time for the salah comes, then they should give the adhan, and he reminded them that the person who leads them in the salah is the one who was the elder in age.
إذن هم في وداع سفر وصاهم بوصايا.
And this hadith is the evidence that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them advice when they were leaving on the travel back, on the journey back to their families.
And Umar.
And Umar bin Khattab radiallahu anhu قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. وقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
مختلف في صحته ويضعفه بعض أهل العلم هذا. نعم. ولا شك أن الإنسان من أعظم مواطن مما أتى في إجابة الدعاء الدعاء في ظهر الغيب، تدعو لأخيك في ظهر الغيب. لا شك لك ملك يقول ولك مثله ولك مثله. نعم.
The أهل العلم have differed with regards to the authenticity of this hadith, but the meaning was correct. What is coming from the hadith that a person who makes dua for his brother in his absence, then that dua is accepted. And the angels who hear the dua, they make ameen for that dua.
وعن
سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أذن مني حتى تودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
فيجيبه المجيب أستودعك الله الذي لا تضيع ودائع.
So this dua is made by a person who's in the place to the person who is traveling, and the person who is traveling he responds by saying that I leave you in the protection of Allah, the protection of whom is not wasted.
نعم.
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
يعني هذا يقوله المقيم للمسافر، يقول المسافر للمقيم أستودعك، يقول له المقيم للمسافر أستودعك الله، أستودع الله دينك ومناتك وختمامك، فيجيبه المسافر أستودعك الله الذي لا تضيع ودائع، وهكذا.
And this is also the dua that a person who's stationed in a place he makes to a person who's traveling, meaning that I place you in the protection of Allah, your religion, your iman, and the end of your deeds, the final end of your deeds. And the person who's traveling, he makes a dua to the person who's stationed in the place, saying that I leave you in the protection of Allah, the protection of whom is not wasted.
وعن أنس
رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا مما يقول أيضا المقيم للمسافر زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، هذا من الدعاء المبارك.
This is also the dua that a person makes to the person who is traveling, and this dua is a blessed dua, wherein the person says that may Allah increase you in taqwa, and may Allah forgive you your sins, and may Allah make every good thing easy for you wherever you may be.
No.
يقول المؤلف رحمه الله باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم بالأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة.
ما يتعلق بمسألة هذا الحكم في حديث جابر المبني على هذا الأصل وشاورهم في الأمر، الأصل فيه المشورة والشورى، والشورى فيما بين المتشاورين معينة على الرأي السداد القريب من الصواب. نعم.
In these two ayat is the evidence that a person, he seeks counsel for anything that he does. And it has been established that when a person seeks counsel from others, then he is granted a correct opinion, and he is granted the probability of achieving what is the most correct and what is the truth.
أما الاستخارة وما يتعلق بها، فالعبد يستخير ربه.
And استخارة is also seeking the counsel of Allah subhanahu wa ta'ala. Is that a slave he seeks counsel of Allah subhanahu wa ta'ala by making استخارة.
وقيل ما خاب من استخار وما ندم من استشار.
And it is said that the person who makes استخارة he does not go astray, and the person who makes consultation then he's not
نعم. أنا أبي أشوف ما خاب كيف الترجمة، ما شاء الله. على كل ما رأيكم في ما شاء الله تلك العافية صعب على حديث جابر. نعم.
حديث جابر
إذا هم أحدكم بالأمر
فليركع ركعتين من غير فريضة.
من غير الفريضة يعني ركعتين تسمى ركعتي الاستخارة.
What is from the hadith is that the person he prays two rakat, which is not from the obligatory salawat. And this is called the two rakat of seeking counsel of istikhara.
No.
ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.
الأمر يذكر حاجته، إذا قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا، ثم يذكر حاجته، الأمر يذكر هذا الأمر. نعم، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أعجب. نعم.
The Shaykh Abdullah Zumani says that when the person makes a dua and he reaches this, he says, Allahumma in kunta ta'lam wa anna hadha. And he mentions his affair here when making the dua.
وما يقول أن هذا الأمر، لا، يسمي حاجة، يذكر أمر ما هو، لكن الدعاء هنا ذكر هذا الأمر حتى المستخير يذكر حاجته لربه. الله عز وجل يعلم كل شيء، لكن أنت استخرته وتذكر حاجتك. نعم.
So the Shaykh Khatib Allah Ta'ala is reminding us that when the person reaches this point in the dua, he mentions his need, while Allah Ta'ala, he knows exactly what the person needs. But this is from the completion of the dua when the person mentions his need here. أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري.
أن هذا الأمر ثم يذكر حاجته.
So he mentions his need and then he proceeds with completing this dua.
مثال سيارة جاب يشتريها، تردد فيها، استخار الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء وأنت أعلم. يعني أنت الآن هذا الابتهالات المقدمة هي تذلل وانكسار بين يدي الله عز وجل. إن كنت تعلم أن، ثم يذكر حاجته، خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري عاجل أو آجل، ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن شرائي لهذا الأمر، ثم يذكر حشر لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري عاجل أو آجل، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ورضني به. هذا دعاء، أنت تستخير الله عز وجل. فلا يلزم أن بعض الناس يقول أنك تنام ترى رؤيا أو يحصل شيء، إنما قد يحصل انشراح، قد يحصل انقباض، قد حتى لا يحصل لك لا انشراح ولا انقباض، لكن الأمر يتيسر وأحيانا الأمر يتعسر. فاعلم أنها إشارة أن الله اختار لك ترك هذا الأمر عندما لا يتيسر لك، فانصرف. نعم.
The Shaykh Abu Muhammad Dara has given an example that a person, for example, he wants to buy a car. So he makes this dua, and what has come in this dua as a foreword or as an introduction is that a person, while making the dua, he humiliates himself before Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then he mentions his need, which is that he says that I want to purchase this particular car. So if that is good for me and for my livelihood and so on, then make this easy for me. And the Shaykh Habibullah Ta'ala, he has cautioned us that some people, they say that if you make istikhara, if you do istikhara, then you will be able to see something like this or see something like that. This is not the case. A person, when he makes istikhara, when he feels that, sometimes he feels that his chest is made open for this particular affair. Or sometimes he finds constriction in proceeding towards that particular affair. And sometimes, there are things by which Allah Subhanahu wa Ta'ala indicates to him that such and such thing or such and such an affair is made easy for him. And sometimes there are some signs which are given to that person that this may not be good for you. So the person takes an indication from what is shown to him and what is made easy and what is made constricted to him based on
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم الدرس والإخوة يدعونكم، حياكم الله، مناسبة بسيطة لكم القهوة، نكمل على الدرس إن شاء الله.
الشيخ حفظه الله تعالى makes application to Allah Ta'ala that he grants us of means. He bestows upon us beneficial knowledge and the people to do good deeds. And as usually the custom of the people of the Jamaat of the Masjid, they invite you to partake in tea and snacks.
حياكم الله جميعا. تفضل تفضل.